بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الاستسقاء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام النسائي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء، متى يستسقي الإمام؟ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال: خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. قال: أخبرني محمد بن منصور.
هذا بيان فيه متى يستسقي الإمام. متى يستسقي الإمام؟ إذا هلكت المواشي وانقطعت السبل وامتنع المطر، فحينئذ يخرج الإمام مستسقيا. والاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقي أي طلب نزول المطر. فهذه المادة دل على الطلب: استهداء، استنصار، استسقاء، استزراع، دالة على طلب الشيء. فالاستسقاء طلب السقي. ولقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم طارة بالصلاة المخصوصة، وطارة بالدعاء في خطبة الجمعة، وطارة بالدعاء خارج الصلاة وخطبة الجمعة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى طارة بالصلاة، وهو أفضل ما يكون في الاستسقاء، الصلاة المخصوصة ثم خطبة يحث الناس فيها على الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كصلاة العيدين، يجهر فيهما بالصلاة، ثم يخطب خطبة يسيرة، ثم يدعو ويحول رداءه ويحول الناس أرديتهم. هذه صفة. ومن الصفات الاستسقاء الدعاء في الجمعة، كما في حديث أنس لما جاءه الرجل وشك له الحالة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، أو اللهم أغثنا، وهكذا. والثالث أن يدعو من غير خطبة ومن غير صلاة، فيدعو الله عز وجل بنزول المطر، مما يدل على أن الإنسان مرتبط بربه سبحانه وتعالى في كل حاله، فهو لا ينفك عن الله عز وجل طرفة عين، لأن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء. فمن أراد مطرا فعليه بالدعاء والصلاة، ومن أراد كشف كسوف أو خسوف فعليه بالصلاة والدعاء، ومن أراد طلب ولد فعليه بالدعاء، ومن أراد سعة رزق فعليه بالدعاء، ومن أراد دفع شر فعليه بالدعاء. فهكذا المسلم مرتبط بربه سبحانه وتعالى، لأن كل صغير وكبير إنما يلتمس من الله عز وجل. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط العبد بربه، فلا يوجد له حال أبدا لا ينفك عن الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا استشعر العبد ذلك كان ذلك مفتاحا للخير، لأن الحاجة إلى الله والإفلاس إليه هي لب العبودية وروحها وأساسها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله عز وجل باب الإفلاس. باب الإفلاس، حتى إنك لتسأل الله سبحانه وتعالى شراكا عليك، لا تنفك عن الله عز وجل أبدا في أمر قد تراه بسيطا، في ثياب، في طعام، في شراب، في شيء من هذا، لا تنفك عن الله عز وجل أبدا. فإن الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله، وعلى العبد أن يخرج من حول وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته في كل أمر من الأمور. وهذا الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة منذ حداثة أسنانهم وصغرهم، كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره ثم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه تربية عظيمة، هذه تربية عظيمة، وهي روح العبادة ولبها وأساس خلقك، أن تعلم أن لك خالقا وأن لك مدبرا وأن لك مالكا بيده مقاليد كل شيء، ابنك ما ينفعك إلا إذا قدر الله لك ذلك، ولا عدو يضرك إلا إذا قدر الله عز وجل لك ذلك، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فمن اللجوء إلى الله عز وجل الاستسقاء، هذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، طلب السقيا من الله عز وجل. فإذا امتنع المطر فمن الذي يأتي به؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لهذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ولا والله في السماء سحابة، حتى جاءت سحابة فتوسطت ثم أمطرت، فخرج الصحابة يمشون في المطر، وكانت السماء صافية والشمس ساطعة، وبقيت السماء تمطر أسبوعا حتى كانت الجمعة التي تليها، فجاء الرجل نفسه أو غيره فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وكذا، ادعو الله أن يرفعه عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم على رؤوس الجبال والأكام والآكام وبطون الأودية والضراب ومنابت الشجر وغير ذلك، اللهم حوالينا ولا علينا. والنبي يشير بيده صلى الله عليه وسلم، وما يشير النبي إلى ناحية إلا تفرق السحاب معه صلى الله عليه وسلم، حتى عادت السماء صافية ليس يوجد فيها سحاب، فخرج الناس يمشون في الشمس. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عظيم، والتعلق بالرب سبحانه وتعالى روح العبودية ولبها، أن يتعلق القلب، أن يعلم أن له خالقا ومدبرا يرتجى في كل خير ويحسن به الظن ويسأل في دفع كل شر وضر. هذا هو روح العبودية، أن الإنسان يرتبط بربه سبحانه وتعالى ولا ينفك عن الله عز وجل، ليس في طلب السقيا فقط، في طلب كل شيء. قلت لكم حتى في أصغر الأشياء تظنها، في ثياب، في قضاء حاجة، في أصغر الأشياء لا بأس بالاستشفاع بالخلق فيما يقدرون عليه، أن الإنسان يذهب إلى واحد ليقضي مصلحة متعسرة من غير إثم أو معصية، ولا بأس أن الإنسان يلجأ إلى فلان في بيع أو شراء أو قضاء حاجة، لكن كل هذا من باب الأسباب الشرعية، من باب الأسباب التي دل عليها الشرع، ليس استقلالا ولا أن في يده شيئا. ما يملك أحد أبدا لك شيئا، إنما اللجوء يكون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال: قال سفيان: فسألت عبد الله بن أبي بكر فقال: سمعت من عباد بن تميم يحدث أبي أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الرحمن: هذا غلط من ابن عيينة. وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. باب الحال الذي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج.
الذي قال عبد الرحمن هذا غلط من ابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. الذي أعلمه أنهما واحد، عبد الله بن زيد بن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عاصم، الذي أعلمه أنهما واحد. طيب شوف، قال عندك ايه؟ نعم.
قال رحمه الله: باب الحال الذي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج. قال أخبرنا إسحاق بن
منصور. شوف كلام ابن حجر في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخير إليها أنه يجد الشيء في الصلاة. شوف كلامه من حديث عبد الله بن زيد. شوف كلامه. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال:
فقال خروج الإمام إلى المصلى الاستسقاء، فمن صفات الاستسقاء خروج الإمام إلى المصلى، كما قلنا أنه يصلي ركعتين كالعيدين تماما. نعم. هذا من إحدى الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. نعم. من أعد؟
أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا، فلم يخطب نحو خطبتكم هذه، فصلى ركعتين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة ابن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء.
يعني قول فلم يخطب نحو خطبتكم هذه فصلى ركعتين، لم يخطب نحو خطبتكم هذه من جهة أنها خطبتان، أنهما خطبتان، وإنما هي وإنما هو تذكير فقط، خطبة واحدة يذكر فيها الناس بالعودة إلى الله عز وجل والاستغفار، لأنه ما نزل بلاء إلا بسبب ذنب، فعلى الناس أن يستغفروا وأن يتوبوا إلى الله عز وجل. قال تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فيناسب في هذا الحال والمقام أن يذكر الإمام الناس بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس كخطبة الجمعة خطبتان يجلس بينهما، وإنما هي خطبة واحدة يذكر فيها. نعم نعم. قال: ولا نعرف له حديثا. يعني هل يرجح عبد الله بن زيد بن عاصم هنا؟ نعم.
قال: باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء.
فهنا النساء بوب بهذا الباب، باب الحال التي يستحب الإمام أن يكون عليها إذا خرج، فأخذ من رواية ذلك من رواية ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا. فما الحال التي ينبغي على الإنسان أن يخرج فيها إذا أراد صلاة الاستسقاء؟ أن يخرج على هذه الحال متضرعا متواضعا متبذلا، ليكون هذا أرجى، فيجتمع معه لجوء القلب إلى الله، فيجتمع مع لجوء القلب إلى الله سبحانه وتعالى هيئة الابتذال والهيئة الرثة، لأن هذا أدعى إلى الإجابة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخرج مسافرا أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب. فأخذ العلماء من هذا آداب الدعاء: السفر هذا مظنة الإجابة، أشعث أغبر هذا مظنة الإجابة، يمد يديه إلى السماء هذا مظنة الإجابة، يكرر يا رب يا رب هذا مظنة الإجابة، فكلها آداب للدعاء. فيجتمع هنا خضوع القلب وخشوعه وانكسار بين يدي ربي سبحانه وتعالى مع هيئة تناسب ذلك، مع هيئة تناسب ذلك، يخرج متواضعا متبذلا خاشعا. نعم نعم. اي نعم، ترك التزين يخرج فيها متبذلا متواضعا. نعم.
قال: باب جلوس الامام على المنبر للاستسقاء. قال: اخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا، فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين.
نعم.
تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء. قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن عمه حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال السند قال حاجة جلوس الإمام على المنبر الاستسقاء، ولعل هذه ورد في بعض الصفات، يعني أنه له أن يخطب وهو جالس ويخطب وهو قائم، قال السند حاجة في تعليق على جلس جلس ايه قال ليس في أنه خطف الاستسقاء قائما يعني هذا قعدة أو جلس هذا قد تكون في بعض المرات لأن النبي استسقى كثيرا فهل هنا إذا أراد أن يخطب الاستسقاء يخطب جالسا أو قائما مع جواز أنه يخطب قاعدا هذا لا إشكال فيه نعم فإن شاء خطب جالسا وإن شاء خطب قاعدا نعم فتكون هذه في بعض المواضع او في بعض المرات انه خطب جالسا صلى الله عليه وسلم نعم
والسندي يقول في فلم يخطب خطبتكم هذه اي بل كان خطبته الدعاء والاستغفار والتضرع
اي نعم نعم يعني ليس له موضوع معين انما هو حث الناس على الاستغفار موعظه حث الناس على الاستغفار والعوده الى الله سبحانه وتعالى هذه كخطبتكم هذه ولم يكن أيضا يخطب خطبتين يجلس بينهما كخطبة العيد نعم
قال تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن عمه حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فحول رداءه وحول للناس ظهره ودعا ثم صلى ركعتين فقرأ فجهر تقليب الإمام الرداء
تحول رداء يعني لما وعظ الناس وحثهم على الاستغفار والدعاء وكذا اتجه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة فكان ظهره إليهم اتجه إلى القبلة وحول رداء فجعل اليمين شمالا والشمال يمينا هذا معنى تحويل الرداء ثم دعا نعم وكل يدعو وقتها كل يدعو المأمومون يدعون كل يدعو وحده وليس هناك دعاء جماعي كل يدعو وحده متجها إلى القبلة نعم
قال تقليب الإمام الرداء
وهذا في الرداء يعني يحاول الرداء ويراد بتحويل الرداء أيضا قلبه وليس إذا لبس ثوبا يجعل يمين شمالا والشمال يمينا لأنه لو فعل ذلك لكان مقدمة الثياب إلى الوراء ولكن يقلب ثيابه إذا كان في قميص قلبه يعني لو أنا الآن أخطب خطبة الاستسقاء في قميص ماذا أصنع أقلب القميص أقلبه قلبا أجعل ظاهره أجعل باطنه ظاهرا وظاهره باطنا هذا معنى قلب الثياب أما الرداء فإن شئت جعلت يمين شمالا وشمال يمينا وإن شئت أيضا جعلت الظاهر باطنا والباطن ظاهرا نعم المهم تحويله عن الحال التي هو عليها نعم وهذا من باب التفاؤل بتغير الحال لماذا تغير الرداء تفاؤلا بتغير الحال نعم
مستقبل قبلة في الدعاء مستحب عموما
نعم لا ما احنا قلنا ما يؤمن الناس هو يدعو وحده وهم وكل يدعو وحده بعد الصلاة والخطبة ويتجه الإمام إلى القبلة يدعو والناس يدعون نعم تأخير ولا الصلاة بعد الخطبة كيف ثم صلى ركعتين طيب يبقى ايه بالخطبة الاول ولا الصلاة يبقى خير الصلاة لكن المحفوظ هو ان صلاة الاستسقاء تكون قبل الخطبة هذا هو المحفوظ نعم.
قال تقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر.
يعني دقة النسائي كما قلنا يتميز النسائي بدقة التبويب والتفريع، والتفريع في التبويب تفريعا دقيقا. باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، وبعدين باب تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء، ثم تقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء، ثم متى يحول الإمام رداء، ثم رفع الإمام يده، ثم كيف يرفع. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقال برداء.
نعم.
قال متى يحول الإمام رداءه؟ قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
نعم. إذا قال استسقى صلى ركعتين وقلب رداء، وهنا قال استسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، أي بعد الدعاء. نعم. فيقلب الرداء بعد الدعاء إذا كان يخطب على منبره بعد الموعظة، يستقبل القبلة ويحول رداءه ويحول الناس أرديته. نعم.
قال رفع الإمام يده. قال أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقن الحمصي
أبو
تقي الحمصي قال حدثنا بقية عن شعيب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يديه.
نعم.
قال كيف يرفع،
سواء رفع الأيدي أو رفع الإصبع، وهذا الموضع الذي يشرع للإمام رفع يديه فيه، ولم يرد أن الإمام يرفع يديه في غير هذا الموضع في الدعاء على المنبر. فإذا دعا في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه، وإذا دعا في أي موضع فإنه لا يرفع يديه، إنما في الخطب يعني، إنما يرفع يديه في الاستسقاء فقط. وهل للمأموم أن يفعل ذلك؟ نعم، المأموم أيضا يستسقي فيرفع يديه. إذا كان يستسقي في خطبة الجمعة فإنه يرفع إصبعه أو يرفع يديه ويدعو، والمأموم كذلك، والمأموم كذلك، وفي الاستسقاء كذلك الإمام والمأموم. نعم.
قال كيف يرفع؟ قال أخبرني شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
فما عليه الناس إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة من رفع أيديهم يؤمنون، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، فإن الناس يرفعون أيديهم حال دعاء الإمام، هذا خلاف السنة، لا ترفع الأيدي إلا إذا كان الدعاء دعاء استسقاء فقط. نعم. نعم. فين 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 يعني صلاة القيام في الركعتين الأولين؟ طيب خلاص قول في الوتر، صلاة القيام قول في الوتر، الوتر دائما سواء في رمضان أو في غير رمضان، هذا الدعاء في الوتر لا بأس، هذا رفع الأيدي في الدعاء في الصلاة لا بأس، لكن الكلام هنا في شيء من خطبه. نعم.
قال أخبرنا
ليس في الدعاء مطلقا، وإلا فمن سنن الدعاء رفع الأيدي، من سنن دعاء رفع الأيدي إذا كان دعاء مطلقا، إذا كان دعاء مطلقا فمن سننه رفع الأيدي، إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع يديه فيردهما صفرا، هذا من سنن الدعاء عموما، لكن مراد في المواضع الخاصة هذه، المواضع الخاصة هذه لم يرد إلا في الخطب وكذا إلا في دعاء الاستسقاء فقط. نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى آب اللحم عن آب اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو،
مقنع
وهو مقنع بكفيه يدعو. قال أخبرنا عيسى بن حماد
دل هذا على الاستسقاء في غير صلاة ولا خطبة جمعة. نعم أنه في أي موضع يستسقي. نعم.
قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول بين نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد فادعوا الله أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا. فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى وسعنا مطرا وامطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى. فقام رجل لا أدري هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم استسق لنا أم لا. فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء فادعوا الله أن يمسك عنا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت الشجر. قال والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا.
الشاهد في الحديث قوله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه. إذن كيف يرفع؟ فيرفع اليدين حذاء الوجه هكذا يعني قبل وجهه. نعم.
قال ذكر الدعاء
والحديث الأول كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه فطارت أن يكون رأسه كثيرا هكذا وطارت أن يكون حذاء الوجه كل ذلك ورد. نعم.
قال ذكر الدعاء قال أخبرنا محمد بن بشار
وجاء في بعض الروايات رفع إصبعه فله أيضا أن يرفع الإصبع هكذا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وهكذا كل هذا وارد وكلها صفات واردة لأن النبي استسقى كثيرا ليس كالكسوفي نرد بعض الروايات إلى بعض ونقول ما خالف الثابت فهو شاذ. لا هذه روايات متعددة لأن النبي استسقى كثيرا استسقى بالصلاة واستسقى في خطبة الجمعة واستسقى في خارج الصلاة وخطبة الجمعة كل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله ذكر الدعاء قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو هشام المغيرة ابن سلمة قال حدثني وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر
باب ذكر الدعاء أي الصيغة نفسها. شوف دقة عظيمة النسائي سبحان الله. فما الدعاء نفسه مما ورد اللهم اسقنا. نعم.
قال سمعت عبيد الله بن عمر وهو العمري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا فقالوا يا نبي الله قحطت المطر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا. قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. قال فأنشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف الناس فلم تزل تمطر إلى يوم الجمعة الأخرى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه فقالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادعوا الله أن يحبسها عنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قال أخبرنا علي بن حجر قال سمعت إسماعيل بن قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار.
سلع هذا اسم جبل. نعم.
وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فطلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت. قال أنس: ولا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل الرجل
سبتا يعني أسبوعا متواصلا. نعم.
ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المستقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليك، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا.
نعم. إذا فمن صيغ الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا، هذه صيغة. وأيضا من الصيغ أن النبي رفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، وهكذا حتى إذا نزل المطر بشدة فيدعو برفعه. ومن صيغ الرفع هكذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية وغير ذلك. والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. فيقول دعاء النبي ولو توسع عن هذا بما يستمطر به ويستجلب المطر لا بأس. نعم. لا، هناك السبت الذي هو علم على يوم، يعني هناك السبت الذي هو علم على يوم على قول، إنما هذا قول سبتا، هذا قول إنه يأتي أي يوم المهم خلال أسبوع. ومن من يقول السبت اعتاد النبي ذلك صلى الله عليه وسلم السبت، لأن هذا لعله الأرفق به كان أو شيء من هذا، وليس تخصيصا للسبت بالفضل. نعم.
قال: باب الصلاة بعد الدعاء. قال الحارث بن مسكين: قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد بن تميم أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله ويستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما.
طيب شوف عندك ماذا قال في ترتيب الصلاة والخطبة، ترتيب الصلاة والخطبة، لأن المحفوظ أن الصلاة أولا. قد جاء في حديث ابن عباس أنه اسمع اسمع أنه قد جاء في حديث ابن عباس أنه يصلي أولا ثم بعد ذلك يعظ ويدعو. نعم. قال السندي: نعم، أو على الترتيب الذكري وليس الترتيب الزمني، إنما الترتيب الذكري، يعني ذكر هذا وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وصلى وليس فيه الترتيب، لأن هذا هو المحفوظ كما جاء في حديث ابن عباس أنه صلى ركعتي، أنه صلى كصلاة أنه صلى ثم خطب. نعم. نعم. قال إيه؟ أن هذا يكون جائزا وهذا يكون جائزا. نعم. طيب ماذا قال؟
قال: وقد اختلف في الحديث في تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس، ففي حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث عبد الله بن زيد بن زيد عند أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيرهما، وكذا حديث ابن عباس عند أبي داود حديث عائشة المتقدم أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، ولكنه لم يصرح في حديث عبد الله بن زيد الذي أين أنه خطب، وإنما ذكر تحويل الظهر لمشابهتهما بالعيد. وكذا قال القرطبي يعقد القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتهما بالعيد، وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاج. وقال في الفتح ويمكن الجمع بين مقتول من الروايات، لذلك أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة، لذلك وقع الاختلاف. والمرجح عند الشافعية والمالكية بذكر الصلاة، وعن أحمد رواية ثالث قال النووي وبه قال الجماهير، قال ليت بعد الخطبة، وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير. قال وقال بعض أصحابنا لو قدرت الخطبة على الصلاة صحتها، ولكن الأفضل تقديم الصلاة صلاة العيد خطبتها. وفي الحديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير، اختلف في الروايات في ذلك عن صحابة الذهب، وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق. انتهى كلام الشيخ.
يقول يعني بلا أولوية في التفضيل، يعني إن شاء قدم الخطبة وإن شاء قدم الصلاة. وابن حجر يقول يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأنه دعا ثم صلى ثم خطب، دعا ثم صلى ثم خطب، فكل ذكر بعض ما علم، والذي يظهر أنه لما تعددت صلواته صلى الله عليه وسلم في هذا، فلعله طارة بدأ بالصلاة قبل الخطبة وطارة بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فالأمر في ذلك واسع. والأفضل قياسا على العيدين أن يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، ولأن الصلاة تقدم بين يدي الأمور العظيمة. نعم. حديث ابن عباس أنه صلى كصلاة الجمعة. نعم. أنا وبدأ فين حديث الصحيحين فين أنس فين عبد الله بن زيد أنا وبدأ فين حديث عبد الله بن زيد لا تقديم الخطبة على الصلاة. نعم يعني حديث عبد الله بن زيد هنا فيها تقديم الخطبة على الصلاة. نعم.
قال رحمه الله كم صلاة الاستسقاء؟ قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة.
نعم.
قال كيف صلاة الاستسقاء؟
يعني إذا كم صلاة الاستسقاء يعني كم عدد ركعاتها؟ فركعتين. نعم.
قال كيف صلاة الاستغفرنا محن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين ولم يخطب خطبتكم هذه.
فدل هذا دليل على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، أي أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، يبقى يصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويجهر فيهما على نحو صفة صلاة العيدين. تمام. نعم.
قال رحمه الله باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
وهذا شأن الصلاة التي يجتمع لها الناس ولو كانت نهارا، كالجمعة والاستسقاء والكسوف، كل صلاة يجتمع لها الناس فإنه يجهر فيها بالقراءة حتى ولو كانت نهارا. نعم.
قال رحمه الله القول عند المطر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن مقداد بن شريح عن المقدام بن شريح عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر قال: اللهم اجعله صبي اللهم
صيبا نافعا.
صيبا نافعا،
نعم، يعني مطرا نافعا، لأنه قد ينزل مطر فيهلك الناس به بكثرة فوق الحاجة فيهلك الناس به، لهذا قال اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم نعم، كالعيدين يقرأ بالأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون، كالعيدين. نعم.
قال رحمه الله: كراهية الاستنطار.
أما الكسوف هي التي يطيل فيها القراء، الكسوف هي التي يطيل فيها القراء جدا حتى يرتفع الكسوف. نعم.
قال رحمه الله: كراهية الاستنطار بالكوكب. قال: أخبرنا عمرو بن سواد ابن الأسود ابن عمرو قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذاك الذي آمن بي وكفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكوكب. قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمسك الله عز وجل المطر عن عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح.
نعم، الحديث الأخير قالوا عنه أنه ضعيف. قول النسائي كراهية الاستمطار بالكوكب ليس الكراهة التنزيهية عند الأصوليين، وإنما المراد به التحريم، التحريم، لأنه جاء في الحديث: فذاك الذي كفر بي، فدل هذا على التحريم. وقد يصل الكفر المخرج من الملة إذا نسب إلى الكوكب والنوء إنزال المطر، أن المطر ينزل به، وأن المطر ينزل به، فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا قصد أنه سبب فإن هذا محرم أيضا لأنه ليس سببا، إذ الكوكب والنوء ظرف فقط ينزل فيه، ينزل الله عز وجل فيه ما يشاء، فلا هو سبب ولا هو استقلال، لا هو سبب ولا هو استقلال. ما نقول كما في كثير من الأسباب، في كثير من الأسباب نقول هذا سبب ولكن ينسب إليه كذا، كالطبيب سبب والدواء سبب وكذا، لا، هذا ليس سببا، فالنوء ليس سببا، والنوء ليس استقلالا ينزل به المطر، وإنما النوء والكوكب هذا زمان يقدر الله عز وجل فيه ما يشاء، لهذا لا نقول هنا الباء سببية، لا نقول هذه سببية، إذ النوء والكوكب ظرف لا يملك شيئا ولا هو سبب. لا، ذات أنواط دي يعني النوط هنا التعليق، شجر يعلقون بها الأسلحة. نعم، إنما هو النوء ده زمان، نوء كذا دي من المنازل يعني نوء. نعم.
قال رحمه الله: مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضره. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل. مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضره.
نعم.
قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال: قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقال: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. قال: فرفع يديه وما نرى في السماء سحابة فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله عز وجل. قال: فما صلينا الجمعة حتى أهم الشباب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة، فلما كانت الجمعة
حتى أهم الشاب القريب
حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة. فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه
يسأل لا نزول المطر وطار يسأل لا رفع المطر. نعم.
وقال بيديه اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة. قال باب رفع الإمام يديه.
نعم.
قال باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا أبو عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة، والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي ولم يجي أحد من ناحية إلا أخبر بالجود.
نعم. يعني كما أنه يشرع رفع اليدين حال الاستسقاء، فيشرع رفع اليدين حال رفع المطرين. يشرع رفع اليدين حال رفع المطر أيضا. نعم. هذا ما ذكره النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الاستسقاء من أحاديث وتبويبات، وقد استوعب بهذه التبويبات كل ما يتعلق بالاستسقاء. نعم. نكتفي بهذا القدر. نعم. من في النوء يعني؟ اي نعم صحيح صحيح صحيح. نعم. هذا يستبعد، لأنه الله قال في الحديث عن زيد بن خالد وغيره قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فالكفر هنا لا أقل من التحريم، لا أقل من التحريم. نعم. ثم بعد ذلك وهو على منبره يتجه إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو، والناس يقربون أرديتهم ويدعو، ثم يصلي على القول بتقديم خطبة على الصلاة. يتجه إلى القبلة سرا كل يدعو سرا. نعم. بعد ما يفرغ من الموعظة في على المنبر ما ينزل وهو على منبره، يحول رداءه وهو على منبره، واتجه القبلة بعد الانتهاء من الموعظة، حس النفع على الاستغفار. نعم.
إذا وجهه، وورد أنه يرفع حتى يرى إبطيه، وورد أنه كان يرفع بحيث يكون الباطن إلى أسفل تفاؤلا يعني، لكن هذه الصفة ما أدري سندوها،
ما أدري عن سندها، هل ثبتت؟ أيوة هذا ذكرها الأئمة، لكن سندها صحيحة اللي هو رفع الأيدي بحيث يكون باطن كفي الأسفل. لا لكن نريد التصريح أقصد بهذا. الرواية اللي فيها هذه شوفوها كده، الرواية التي فيها أن الأيدي كانت كان باطنها إلى أسفل، هذه ذكر بعض أهل العلم لكن مستنده. شوف كده الرواية هذه في الاستسقاء، يقول هذا يعني إذا كان الدعاء لإنزال شيء يكون الكف إلى أسفل تفاؤلا بهذا.